الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله الآية العاشرة أي من آيات الصلاة، قال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. هذه الآية من ضمن وصايا العبد الصالح لقمان لولده، وقد قص الله عز وجل علينا ما يتعلق ببعض وصايا هذا العبد الصالح في سورة لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومن أنفع ما يقوم به الوالد لولده أن يوصيه ويذكره ويعظه، فإن في ذلك نفع للولد، لا سيما إذا كان هذا النصح من الصغر، كما قال بعضهم: وينشأ ناشئ الصبيان فينا على ما كان عوده أبوه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتأديب الولد على الصلاة وهو ابن 7 سنين، وضربه عليها وهو ابن 10 سنين، كما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن سبر بن معبد، وحديثهما في السنن. وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي رضي الله عنه أخذ تمرة من تمر الصدقة فأدخل إصبعه في فيه وقال: خخ خخ، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ وهكذا في الصحيح عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه كان يأكل عند النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يده تطيش في الصحفة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. والأدلة كثيرة في هذا الباب. فهذا لقمان عليه السلام يقول لولده وصايا كثيرة، منها ما يتعلق بالتوحيد والتحذير من الشرك، ومنها ما يتعلق بطاعة الوالدين في المعروف، ومنها ما يتعلق بآداب الصوت، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، ومنها ما يتعلق بالمراقبة، وأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية الآيات. ولو شرحت هذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل لبلغت سفرا عظيما ومجلدا كبيرا، لأنها قد دلت على ما هو من الأركان والواجبات وما هو من الفضائل والمستحبات، ودلت على حق الله على العبيد كما دلت على الحق الآخر وهو حق العبيد فيما بينهم إلى غير ذلك. ولقمان قد اختلف فيه هل هو نبي أم ليس بنبي، وجمهور أهل العلم على أنه عبد صالح وليس بنبي، وذكر أنه نوبي من النوبة بين مصر والسودان، وكان أسودا، ولم يؤثر ذلك في ما هو فيه من الخير، فإن الدين دين الله سواء للسود أو للبيض. والسواد والبياض إنما هو لأصل المادة التي خلق منها الناس، كما في حديث أبي موسى على ما أظن: إن الله قبض قبضة من جميع الأرض فخلق منها الإنسان، فمنهم الأحمر والأبيض والأسود والحزن والسهل. الحديث بمعناه أي أن خليقة الإنسان ولون الإنسان وصعوبة الإنسان وسهولة الإنسان على قدر الطينة التي وجد منها. هذه الآية استدل بها في باب الصلاة من حيث النهي عن لباس الشهرة والاختيال في المشية، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الشهرة، وهكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختيال في المشية: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عنه معرض. هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي في حلة قد أعجبته نفسه فخصف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الآية من الفوائد أن الإنسان لا يصعر خده للناس، بمعنى لا يميل بوجهه ويعرض عنهم تكبرا عليهم، فإن الكبر خلق مذموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو وسنده حسن: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، يطأهم كل شيء من الصغار، يسجنون في سجن يقال له بولس تعلوه نار الأنيار. فهذا وعيد عظيم، يحشر المتكبرون كأمثال الذر، لما كانوا يتعاظمون في الدنيا حشروا كأمثال الذرة، يطأهم كل شيء، الدواب والإنسان وغير ذلك من صغارهم. فالإنسان يحتاج إلى التواضع، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في ذلك، وهو القائل: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وذكر الخد دون غيره لأن الخد هو الذي يواجه الناس بغضب أو رضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وابتسامتك في وجه أخيك صدقة. والخد هو المعبر عما في القلب، حتى روي عن عثمان رضي الله عنه قوله: ما أخفى رجل سريرة إلا أظهرها الله عز وجل على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وهذا كقول الله عز وجل: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. وقول للناس أي لا تحتقر الناس مهما رأيتهم على حال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء أن يحقر أخاه المسلم، أي كفى به ذنب أن يحتقر المسلم. ثم نهى عن التبختر في المشي. وبالنسبة لللبس فيما هو دون الكعب، بعضهم يحرمه إذا كان خيلاء فقط، وهذا الذي عليه بعض المفتين، وتجد بعض المترخصين يترخص فيلبس فيما دون الكعب أو فيما هو أسفل من الكعب، فإذا قيل له قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال إنما نهى من لبسه خيلاء. والصحيح أن النهي في اللبس عن أمرين، عن لبس الخيلاء وإن كان إلى نصف الساق، فمن لبس خيلاء ولو كان إلى نصف الساق فهو آثم وهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وإن جمع بين الخيلاء وما هو أسفل من الكعبين فقد ارتكب كبيرتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار. وهل تصح الصلاة أم لا تصح؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء إلى قولين، فبعضهم قال الصلاة صحيحة مع الإثم، وبعضهم قال الصلاة غير صحيحة، ويستدل بحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يقبل صلاة المسبل، والحديث ضعيف بهذا اللفظ، والصلاة صحيحة مع الإثم. ولا تمشي في الأرض مرحا أي متبخترا، واستدل به كذلك على أنك لا تصلي حال كونك مسبل للإزار والرداء، أو هكذا حال كون الإنسان متبخترا مرائيا في مشيته ولبسته. وليس في هذا النهي عن لبس الجميل، فإن الله جميل يحب الجمال كما في حديث عبد الله بن مسعود في مسلم، وحديث عبد الله بن عمرو عند أحمد، وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم أو قيل له اشترى حلة عطارد تلبسها للوفد والعيد. وإنما فيها النهي عن التعاظم على الناس والتبختر والخيلاء فيما رزقك الله عز وجل. وقد قص الله عز وجل علينا ما حصل لقارون إذ خرج على قومه في حلة متبخترا متعاظما، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. والمرح ليس المراد به الفرح المباح، من حيث أن الإنسان يفرح فرحا مباحا وينشرح صدره لا سيما بطاعة الله، وطيب النفس من النعم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر، وطيب النفس من النعم أو من النعيم. وفي الحديث الآخر حديث أبي هريرة في الصحيح فيصبح طيب النفس أي الطائع لله عز وجل، وإلا خبيث النفس كسلان. أما إذا كان الفرح فرح أشر وبطر فهذا هو المنهي عنه، إن الله لا يحب الفرحين. ثم قال إن الله لا يحب كل مختال فخور، مترفع متعاظم في نفسه، فخور مادح لنفسه أنا وأنا. وفيه إثبات المحبة لله عز وجل، محبة تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وهي من الصفات الفعلية. وإذا أحب الله عز وجل فعلا من الأفعال كان الواجب على الناس أن يتخلقوا به ويتصفوا به، إن الله يحب المحسنين، يحب المتقين، يحب الصادقين، يحب الصابرين، يحب التوابين، ويحب المتطهرين إلى غير ذلك. والله عز وجل لا يحب كل مختال فخور، ولا يحب الظالمين ولا الكاذبين. وفي هذه الآية بيان الاهتمام الإنسان، الاهتمام الإسلام بهذا الإنسان، وحثه على أن يكون على أحسن وأكمل الهيئات ظاهرا وباطنا. قال تفسير الآية رقم 40 تفسير الكلمات: ولا تصعر، لا تميل، ولا ناهية، وهي للتحريم، هنا للتحريم، فتصعير الخد للناس محرم. خدك جانب وجهك، كأنه يعرض، كناية عن الإعراض للناس، أي عن الناس احتقارا لهم في الأرض، أي على الأرض. وقد تقدم معنا أن في تأتي بمعنى على عند تفسير قول الله عز وجل: هو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء مرحا بطرا وتعاظما. وهذا الذي يتعاظم هو الدني، الدني هو الذي يتعاظم على الناس، أما الكريم ما يتعاظم على الناس، لأنه إن كان بالتقوى فهو يعلم أن التقوى من الله عز وجل، يهبها لمن يشاء. ومن التقوى التواضع والسكينة. وإن كان التعاظم للنسب والحسب واللون فهذا لا تعاظم به، لأن هذه أمور يشترك فيها الناس، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفاخر بها، بل وصفهم بالجعلان كما في حديث ابن عباس في الصحيح المسند أن أقواما يتفاخرون بأنسابهم كالجعلان. والجعل هو الذي يكون في أماكن قضاء حاجة الحيوان أو حاجة الإنسان، فالإنسان لا يتعاظم بنسبه ولا بلونه ولا، وإنما يفتخر يعني أو يفرح بما من الله عز وجل عليه من الإيمان والإسلام. لا يحب المراد أنه يكره، وثبتت لله عز وجل صفة الكراهة: كره الله بعاثهم، كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. فخور يعني نعم مختال مترفع متعاظم في نفسه. فخور مادح نفسه بما يقوله أو يفعله. أما إذا مدح الناس الإنسان بما هو فيه من الخير فتلك عاجل بشرى المؤمن، كما في حديث أبي ذر عند الإمام مسلم قيل: يا رسول الله، الرجل يفعل الخير يثنى عليه به؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. المعنى الإجمالي: أخبر الله تعالى قبل هذه الآية أنه آتى لقمان الحكمة فأوصى ابنه بوصايا نافعة، وكان من جملة ما أوصاه به ما ذكره الله في هذه الآية أنه نهى ابنه أن يصعر خده للناس، أن يميله عن النظر إليهم ترفعا عنهم واحتقارا لهم، ونهاه كذلك أن يمشي في الأرض على الأرض مشية المرح بطرا وتعاظما، فإن ذلك من الخيلاء، والله لا يحب كل مختال فخور. ويستفاد من الآية وجوب التواضع للحق والخلق وللخلق، التواضع لله بتوحيده وإفراده بما يجب له، والتواضع للخلق بلين الجانب وعدم الترفع والتعاظم عليهم. للحق إما أن يكون المراد به الله عز وجل تتواضع له بتوحيده، أو تتواضع للحق الذي أوحاه الله فتقبل التوحيد وتقبل الإيمان وتعمل الصالحات. وكسيلة كان رجل عظيم في قومه، ثم دخل في الإسلام لما فتحت إفريقيا، فوقعت بينه وبين بعض الناس خصومة، فلطم المولى فأمره الأمير بالقصاص. عقبة بن نافع فيما أظن كان الأمير أو الحارث، لا أستحضر الآن. فلما أمر بالقصاص فر كسيلة وأبى القصاص، وصعد إلى الكاهنة وبقي معها يقاتل أهل الإسلام، وارتد عن الإسلام لعدم التواضع لا للحق الذي هو الله عز وجل، ولا للحق الذي هو وحي الله عز وجل الذي أمر بالقصاص، ولا للخلق. اثنين، تحريم الخيلاء والفخر، لأن الله أخبر أنه لا يحب ذلك، فما أخبر الله عنه أنه لا يحبه ففعله كبيرة من كبائر الذنوب. أو من توعد عليه بوعيد كحرمان من جنة أو دخول نار أو عذاب قبر أو لعن. ويشمل ذلك الخيلاء في اللباس، يعني استدل بالآية بجزء من معناها، وإلا فالآية هي عام، لا يحب كل مختال في مشيه، في كلامه، في لبسه، في غير ذلك. وهذا محل الاستشهاد بالآية. ثلاثة، تحريم التبختر في المشي مرحا، هذا في الهيئة. المعنى الأول تحريم الفخر والخيلاء في اللبس ثم في هيئة المشي. أربعة، إثبات المحبة من الله تعالى، وهي صفة من صفاته الفعلية. وهذا رد على الأشاعرة الذين ينكرون الصفات الفعلية ويزعمون أن الله لا يحب، وأنه لا يغضب ولا يرضى ولا يكره ولا يسخط، وكل هذه المعاني ثابتة لله عز وجل، أثبتها لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الآية أن المصلي يجب عليه أن يصلي فيما شرع الله عز وجل من اللباس، فيلبس اللباس الطيب، فلا يصلي في الحرير، ولا يصلي مسبلا إزاره ولا رداءه. كذلك قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفت في الصلاة، كما في حديث ابن عباس في مسلم، نهى عن الكفت في الصلاة. واستدل به جمع من أهل العلم على أن الكفت منهي عنه في الصلاة وخارج الصلاة، لكن هو في الصلاة أشد. وبعضهم قال لو كان الكفت قبل الدخول في الصلاة جاز، لكن أن يكفت في الصلاة لا يجوز. والصحيح أنه لا يجوز الكفت في الصلاة ولا خارج الصلاة، يعني لا يجوز الكفت، ينبغي للإنسان أن يبقي ثوبه كما هو العادة، ولا يطيله بحيث يحتاج إلى الكفت، لا يطيله بحيث يحتاج إلى الكفت كما يفعل بعض العساكر الآن، يلبس البنطلون إلى أسفل الكعبين ثم إذا جاء في الصلاة كفت، هذا الكفت منهي عنه. وأما ما جاء أن أبا بكر رضي الله عنه كان يتعاهد إزاره، فليس فيه أنه كان مسبل للإزار، وإنما لدقة حقوه رضي الله عنه كان الإزار ينزل. وهكذا كفت الشعر منهي عنه، كفت الشعر منهي عنه لا سيما في الصلاة للرجال. وقد رأينا بعضهم في الحرم المكي وهو كافت لشعره ويربطه كما تربط المرأة في المؤخر، فإنكر عليه فأبى ذلك. وقام بعضهم يحتج بأن الأثر، بأن القول إنما هو أثر وليس بمرفوع، والصحيح أن ابن عباس ساقه في موطن الرفع، وإن لم يكن مرفوع فلم يوجد له مخالف فيعمل به. بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.